بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نتناول في هذا اللقاء موضوع الإبدال بعد أن انتهينا من موضوع الإدغام، والدراسات التي نتناولها في هذا الموضوع ليست دراسات نحوية وإنما هي دراسات صوتية. فالذي نقصده بالإبدال الإبدال في الدراسات الصوتية وليس في الدراسات النحوية، والإبدال في الدراسات الصوتية على أنواع مختلفة. أولا، ما معنى الإبدال؟ الإبدال هو جعل حرف مكان حرف آخر، هذا بشكل عام، وهذا سواء كان في النحو أو في الصوت، في علم الصوت. الإبدال جعل حرف مكان غيره. إذا كان هذا الإبدال في الحروف اللين التي هي الألف والواو والياء، إذا تم الإبدال في هذه الحروف الثلاثة التي هي حروف المد واللين فيسمى إعلالا. فالإعلال بالحقيقة هو الإبدال لكن في حروف اللين. إذن الإعلال هو أخص من الإبدال، هو إبدال ولكن يتناول بعضا من الحروف وهي حروف اللين. أما الإقلاب فهو أيضا إبدال، وجعل حرف مكان حرف نفس التعريف، ولكن في التجويد الإقلاب في التجويد مع مراعاة الغنة، وسوف نتناول ذلك مفصلا إن شاء الله في مباحث التجويد. الذي يهمنا في هذا اللقاء هو موضوع الإبدال بشكل عام في الدراسات الصوتية. وهذا الإبدال يشمل عدة أنواع من الإبدال، تقريبا خمسة أنواع. القسم الأول الإبدال بين الحروف المتدانية في المخرج الواحد، يعني هناك مخرج، أخذنا مخارج الحروف وقلنا بأن هذه الدراسة لمخارج الحروف ولصفات الحروف إنما هي مقدمة لدراسة الإدغام ولدراسة الإبدال. فأول قسم من هذا الإبدال هو الإبدال في الحروف المتدانية، يعني المتقاربة لكن في المخرج الواحد، في مخرج واحد. هناك الإبدال بين الحروف المتجاورة في المخرج الواحد، وهناك الإبدال في الحروف المتقاربة المخارج، عندهم متقاربة في المخارج وليست من مخرج واحد. القسم الأول والذي سوف نتناوله إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء هو في المخرج الواحد، المتدانية في المخرج الواحد. القسم الثالث الإبدال بين الحروف المتقاربة المخارج، يعني حرف من مخرج وحرف من مخرج آخر ولكن هناك تقارب بين المخرجين. القسم الرابع هو الإبدال في الحروف المتباعدة المخارج ولكن بينها جامع صوتي، وبينها جامع صوتي. القسم الخامس وهو الأخير الحروف أو الإبدال بين الحروف المتباعدة المخارج وليس بينها جامع صوتي. سوف نتناول بإذن تعالى هذه الأقسام قسما قسما، ونبتدئ بالإبدال بين الحروف المتدانية في المخرج الواحد، نبتدئ بهذا القسم. وأول ما نتناول من هذا القسم هو الهمزة والألف. الهمزة والألف كلاهما متقاربان ومن مخرج واحد، فهناك إبدال يحصل بين الهمزة وبين الألف، بين الألف وبين الهمزة. وأول ما نأخذه الإبدال الألف همزة. ومتى يكون هذا الإبدال؟ أولا بالنسبة للهمزة هي حرف شديد، بالنسبة إلى حرف الهمزة حرف شديد مجهور عند القدامى. طبعا عند المحدثين حرف مهموس، وبعضهم يقول المحدثون يعني بعضهم يقول حرف مهموس وبعضهم يقول لا هو مجهور ولا هو مهموس. مخرج الهمزة من أقصى الحلق، وعند المحدثين مخرجها الحنجرة، لأنه عند المحدثين الحلق يدخل فيه الحنجرة، يدخل فيه الوتران الصوتيان. أما الألف فهو حرف مجهور مخرجه عند القدامى من أقصى الحلق كمخرج الهمزة، والمحدثون يرون أن الألف هي فتحة طويلة، لأنه ذكرنا بأن المحدثين لا يفرقون في الحركات في الصوائت بين الحركات والحروف إلا من حيث الطول، طول الصوت وقصر الصوت، فالحركة والفتحة والألف عندهم هو هي صوت واحد، ولكن الألف صائت طويل والحركة الفتحة هي صائت قصير. ومخرج الألف عند المحدثين من وسط اللسان ومما يحاذي الحنك الأعلى. هذان المخرجان اللي هما مخرج الألف ومخرج الهمزة كلاهما متقاربان. الآن كيف يتم الإبدال بين هذين الحرفين؟ أي كيف تبدل العرب الألف بالهمزة؟ يعني هناك ألف مد تبدلها بحرف الهمز، الهمزة، فكيف يكون ذلك؟ وهل هناك شواهد على هذا الأمر؟ نعم، يضربون مثالا على ذلك في كلمة الضالين من قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففي هذا الموضع يعني إذا جاءت الألف وبعدها حرف مشدد، إذن ليس مطلق مجيء الألف، لكن لا بد من مجيء الألف وبعدها حرف مشدد. يعني ليس مجيء الألف أينما كانت، وإنما هناك شروط، منها هذه كلمة الضالين. فهنا الألف وبعد هذه الألف حرف مشدد، فالعرب أو بعض العرب تبدل هذه الألف بالهمز فتقول الضأذين، الضأذين، فهنا هذه الهمز مبدلة من هذه الألف، هذه الهمزة هي أبدلت هذه الألف بالهمزة، وطبعا هنا شدة على اللام. كذلك في كلمة شاب، وقلنا أنه في الأصل لماذا نمد هنا في كلمة الضالين؟ يعني أنت تسمع في القراءات القرآنية في الصلاة في غير الصلاة يمدون ولا الضالين، لماذا يمدون هذه الألف؟ سبب المد، نحن نعلم أن الحرف المشدد مثل اللام المشددة في ولا الضالين تتكون من لامين، تتكون من لامين، اللام الأولى ساكنة واللام الثانية متحركة وهي بالكسر بسبب وجود الياء ثم النون. فكل حركة أو كل حرف من حروف المد مثل الألف أو الواو أو الياء فهي حركتها السكون. فهنا طبعا العرب لا تجمع بين الساكنين، لا يصح أن نجمع بين الساكنين إلا في هذا الموضع، إذا كان الساكن الذي سبق حرف التشديد حرف مد كالألف أو الواو أو الياء، هنا العرب تجمع بين الساكنين، ولكن كي تتخلص من اجتماع الساكنين ماذا تفعل؟ تمد هذه الألف. هذا المد هو عوض عن الحركة،
يعني لو لم تمد لا يمكنها إلا أن تجمع بين ساكنين، والعرب لا تجمع بين ساكنين، كيف ننطق من حرف ساكن إلى ساكن؟ فالمد يعوض عن الحركة، فإذا هنا المد لازم واجب، فنمد حتى نتخلص من اجتماع الساكنين. هذا المد كأنه جاءت حركة هنا بالفتح وفصلت بين هذا الساكن وهذا الساكن. فإذا العرب بعضهم ماذا فعلوا؟ بدل أن يمد قلب هذه الألف، هذه الألف اللي هي ولا الضالين، قلب هذه الألف إلى همز. فبدل أن يمد ويطيل بالمد، والعرب تكره طول المد وتريد تميل إلى الاختصار في الصوت، فقلبت هذا المد إلى همز، فقالت ولا الضالين. فهذا أحد المواضع التي أبدلت فيها العرب الألف التي يأتي بعدها حرف مشدد بالهمز. وكذلك نفس الشيء عملت مع كلمة شاب، شاب وصارت شاب، فأيضا قلبت هذه الألف إلى همز. وكذلك في قوله تعالى لا يسأل عن ذنبه يومئذ إنس ولا جان، فأيضا ألف ونون مشددة ولا جان. فأيضا هناك بعضهم من قرأ ولا جأن، أيضا قلبها إلى همز. هناك شواهد لغوية من القراءات ومن الشعر. القراءة في ولا الضالين بولا الضالين هذه قراءة أيوب السخستاني أو السجستاني، وأبو زيد هو الذي روى الرواية عن العرب بأنها تقول، أبو زيد اللغوي هو الذي روى الرواية عن العرب التي تقول أن العرب قلبت الألف إلى همزة في كلمة شاب فقلبتها إلى شأد، وكذلك مأد في قولنا ماد أيضا تقلبها العرب إلى مأد. قال الشاعر هنا، نأخذ أبيات من الشعر إضافة للقراءة، يا عجبا لقد رأيت عجبا عمار قبانة يسوق أرنبا خاطمها خاطمها زأمها أن تذهب فالشاهد هنا في قول الشاعر زأمها، الأصل في الكلمة هي زامها، يريد زامها، فهذه الألف وجاءت بعدها الميم المشددة، فقلب الشاعر هذه الألف إلى همز فقال خاطمها زأمها أن تذهب. ولو قال زامها لما استقام الوزن العروضي التفعيلة تنقلب إلى تفعيلة أخرى ويختل الوزن. فقلب الألف إلى همز، وهذا ليس في الشعر لأنه في القراءة القرآنية لا يوجد هناك ضرورة. هنا قد يقول القائل أن الشاعر إن الشاعر قلبها لضرورة شعرية، فماذا نقول في القرآن في قراءة أبي أيوب، قراءة أيوب وينقلها عن الحسن البصري. أيضا أبو زيد يروي عن عمرو بن عبيد قراءة قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فقراءة أبي عبيد عمرو بن عبيد أنه يقرأها ولا جأن ولا جأن. فهذا طبعا هذه الشواهد تدلل على أن هناك ظاهرة صوتية أن العرب تقلب هذه الألف إلى همس. وما هو التعليل في هذا القلب؟ التعليل أن الألف حرف ضعيف واسع المخرج ولا يتحمل الحركة، فإذا اضطروا إلى تحريكه بهذا المد الطويل أو يضعون عليه حركة، طبعا الألف لا تتحمل الحركة لأنها ساكنة، فماذا يفعلون؟ عمدوا إلى أقرب مخرج له مقارب من المخارج المقاربة، فأقرب مخرج إلى الألف هو الهمز فحولوه إلى الهمز. هذا بالنسبة إلى التعليل لهذا الصوت، لماذا قلب العرب الألف إلى الهمز. أبو أيوب أو أيوب السختياني من أهل البصرة، فقيه أهل البصرة في زمانه من أهل السنة، سئل عن هذه الهمزة فقال هي بدل من المد لالتقاء الساكنين. يعني سئل عن قراءة ولا الضالين، لماذا تقرأها ولا الضالين؟ فقال هي يعني هذه الهمزة بدل من المدة لالتقاء الساكنين. أيضا هناك كلمات أخرى حولت إلى همز، مثل كلمة رامي الذي هو اسم رامي اسم فاعل من رمى يرمي. في هذه الرامي أصلها أيضا رامي ثم صارت رام، قلبت إلى رام حتى لا تقف باعتبار العرب على متحرك، فجاءت بالتنوين، فبدل أن تضع التنوين على الياء حدثت الياء فصارت رام، الأصل رامي ثم رام ثم يعني رامين ثم رام، يعني الياء بدل الواو. ففي المرحلة الأولى في حالة الرفع تكون الياء بين الكسرة والضمة، ومعنى ذلك اجتماع ثلاث مصوتات، حركة حرف صائت وحركة وحركة، الياء وهي مصوت طويل يسبقه مصوت قصير وهي الكسرة ويتبعه مصوت قصير مغاير وهي الضمة. فللتخلص من هذه الحركات الثلاث جاءوا حذفوا التنوين الذي على الياء حتى يتخلصوا من مصوت، وجاءوا بالتنوين على الميم. هذه التبديلات والتغييرات تجريها العرب مع كثير من الكلمات كي تتخلص من الصوائت المتتالية أو الطويلة أو الالتقاء الساكنين، وهذا من جملة هذه الأمور. ننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو الألف في الوقف. هناك أخذنا الألف في حالة مجيء حرف مشدد بعدها، هنا نأخذ موضوعا جديدا وهو الألف في حالة الوقف. باء باء الألف في حالة الوقف. العرب تقف على ساكن في حالتي الجر والرفع، فإذا وقفوا على المنصوب وقفوا على الألف بدون تنوين. يقولون مثلا مررت بزيد، هي في الأصل بزيد، لكن العرب لا تقف على متحرك فتقول مررت بزيد في حالة الجر. مررت بزيد هي في الأصل بزيد، لكن عندما نقف على زيد يعني نغلق الصوت المقطع فالنطق يكون مررت، هذه هي بالأصل مررت بزيد، فبالنطق نقول مررت بزيد، فتقف العرب تغلق المقطع فتقف على السكون وأقول جاء زيد، فهي بالأصل جاء زيد، لكن العرب عندما تقطع تغلق هذا المقطع الصوتي فتقول جاء زيد، وتقول أيضا هذا هو المحل الخلاف، تقول رأيت زيدا، فالعرب هنا لا تقول عندما تقف لا تقول رأيت زيد، بل تقول هكذا رأيت زيدا. رأيت زيدا، فتحذف التنوين وتقف على هذا الألف الذي هو نيابة عن الفتحة، فتقول رأيت زيدا لا تقول رأيت زيدا. هذا الخلاف في هذا النطق، لماذا شذت القاعدة في الألف ولم تطبق في حالة الجر وفي حالة الرفع؟ لماذا لم تقل العرب مررت بزيدي فتجر وجاء زيد فترفع، بينما هنا قالت رأيت زيدا؟ فهذا الألف في حالة الوقف أنه عندما تقف العرب تقف على الألف. نريد أن ندرس هذه الظاهرة الصوتية. طبعا هناك أبيات من الشعر تذكر هذه الظاهرة، لا نريد أن ندخل في تفاصيل طويلة، ولكن نحاول أن ندرس هذه الظاهرة بشكل مختصر. يقول ابن جني في مضمون خلاصة كلامي في هذا الباب، وهذا يعني أنهم يعني في الوقوف على الألف في حالة الاسم المنصوب، وهذا يعني أنهم أساغوا الوقف على المقطع المفتوح بنبر الطول وفروا منه في حالتي الرفع والجر، إلا أن بعض العرب كما ذكر ابن جني نقلا عن سيبويه، بعض العرب وقف على الألف بصرف النظر عن أصلها بأن أبدلها همزة، أي تحول من نبر الطول إلى نبر الشدة ليتحصل له الوقف على مقطع مكفل. بعض العرب لا، بدل ما يقف على الألف في حالة الفتح أو أي ألف آخر قلب هذه الألف إلى همز، سواء كانت هذه الألف ألف التي هي نيابة عن الفتحة عندما يأتي الاسم منصوب، أو ألف أخرى في ألف الضمير أو ألف الكلمة أو ألف التثني أو ألف التأنيث كما في كلمة مثلا صغرى. فسيبويه نقل في الوقف عنهم عن هذه الألف، يعني هناك فرق في الألف التي هي في حالة النصب، وفرق بين هذه الألف وبين الألف في حالة أنها ألف ضمير كما في قولنا مثلا ضربها، هذه الألف ألف الضمير، وكما في قولنا في كلمة حب لا، فهذه الألف هذه الألف هي ألف هذه الألف ألف الضمير، وهذه الألف هي ألف التأنيث، وهذه الألف هي ألف للوقوف على الفتح. ففرق بين هذه الألفات، ولكن سيبويه ينقل أنه العرب وقفت على هذه الألف فقالت ضربها بالهمز، فقلبت هذه الألف إلى همز في حالة الوقف عليها، وقالت حب لا، هنا قالت حب لا فوقفت على الألف فقلبتها إلى همز، وكذلك في كلمة زيد إذا وقفت عليها العرب. ما نقله سيبويه تقول مثلا رأيت رجلا، بدل ما تقول رأيت رجلا، فبدل أن تقول رجلا في حالة الوقف تقول رأيت رجلا، وهذا وقف في حالة في قلب الألف إلى همس. يقول سيبويه أن مضمون كلامه أنه هذه يقولون، يعني عن العرب، سيبويه ينقل عن العرب يقولون هذه حبلة يريد حبلة، ورأيت رجلا يريد رجلا، وهو يضربها ويقصد يضربها. فألف حبلة ألف تأنيث، وفي رجل ألف وقف، وفي يضربها ألف ضمير، ومع هذا عمل الجميع بصورة واحدة، مما يدل على أن الدافع الذي دفع العرب لهذه المعاملة مع هذه جميعا، مع ألف الضمير وألف التأنيث وألف الوقف، كلها عاملوها معاملة واحدة وقلبوها إلى همز، مما يدلل على أن الدافع إلى ذلك هو دافع صوتي وليس دافعا نحويا أو أمرا آخر من الدوافع. هذا التعامل الواحد يدلل على أن الإبدال إنما جاء من ناحية صوتية وليس من ناحية نحوية. فلو سألنا هذا السؤال، لما يقف العرب في المنصوب فيقولون في كل الأحوال، لما لم يقف العرب في المنصوب فيقولون في كل الأحوال، مثلا مررت بزيدي فيمد الياء، يعني يحول الكسر إلى ياء، وجاء زيد فيحول الضم إلى واو، و رأيت زيدا كما هو الواقع، يعني لماذا لم يساوي العرب في بين الجر والرفع مع الفتح، يعني لماذا لم يساوي الجر والرفع ويجعلونهما كالفتح؟ هذا السؤال. ابن جني يجيب على هذا السؤال بما يأتي، يقول لو فعلوه، يعني لو فعل العرب هذا لكان وجها، يعني هناك بعض العرب يقرؤون أو ينطقون بهذا النطق، قال من العربي من يقف على المنصوب المنون بلا ألف. يعني لماذا السؤال، لماذا لم يساوي العرب بين هذه الثلاثة عندما يقفون على الحرف الأخير بالفتحة والضمة والكسرة، لماذا لم يساوون بينها بمعاملة واحدة كأن يجعلونها كلها مثلا نمد فيها الحروف أو كلها نسكنها، فنقول رأيت زيد ولا نقول زيدا، ومررت بزيد وجاء زيد. فابن جني يقول نعم هناك وجه، هذا هناك بعض القبائل تنطق، يقول من العربي من يقف على المنصوب المنون بلا ألف، فيقول ضرب أو ضربت زيد وكلمت محمد كما يقف على المرفوع بلا واو، فيقول أيضا جاء زيد وجاء محمد، وكذلك يقف على المجرور بلا ياء فيقول مررت بزيد ومررت بمحمد. ونقل هذا وجه من الوجوه. نقل أيضا عن قبيلة أزد السراك، نقل ابن جني عن سيبويه أن قبيلة أزد السراك يقولون هذا زيد فيمدون. إذن صار عندنا كأنه ثلاثة وجوه في الوقف على الألف. الحالة الشائعة والمعروفة بين العرب هي في حالة الجر والرفع نغلق المقطع الصوتي على السكون، وفي حالة النصب نقف على الألف. هذه الحالة الشائعة والمعروفة. هناك بعض العرب يعامل الثلاثة بالسكون فيقول جاء زيد جاء زيد فيقف على زيد فيقول جاء زيد ورأيت زيدا يقول فيها أيضا زيد، فيغلق المقطع الصوتي على السكون، ومررت بزيد فأيضا يقطع الصوت فيقول مررت بزيد. هذا القسم الثاني من العرب. القسم الثالث من العرب كيف يعامل هذا الوقف بهذه الحالات الثلاثة؟ يعاملها هكذا، يقول جاء زيد فلا يقف على التنوين فيقول جاء زيد فيضع جاء زيد فيضع واو بدل الضمة التي على آخر زيد، ورأيت زيدا فيقول رأيت زيدا، والحالة الثالثة في حالة الجر مررت بزيد فيقول مررت بزيدي ويضيف ياء على هذه الكلمة بدل الكسر، وهنا ألف بدل الفتحة والواو بدل الضمة. إذن هذا ما ورد عن العرب وحكاه سيبويه ونقل عنه ابن جني في هذا الباب. عندنا الآن الألف نوع آخر من الحروف التي هي متقاربة المخرج. الألف قبل متحرك أو قبل تاء التأنيث. إذن هذا قسم ثالث نعبر عن الجيم. جيم الألف قبل متحرك هناك عدة ألفاظ قلبت فيها الألف، قلبت فيها الألف همزة ولم يكن بعدها ساكن ولا كانت في حالة الوقف، يعني ليس لا ينطبق عليها الكلام السابق الذي ذكرناه، لا يوجد هناك ساكن ولم يكن ولم تكن في حالة الوقف. فكيف عاملت العرب هذه الألفاظ؟ هناك أبيات شعرية تنقل عن العجاج، هذا صاحب الأراجيز من الشعراء الرجز المشهورين، يقول: يا دار سلمى يسلمي ثم اسلمي. ثم قال بعد ذلك: فخندف هامة هذا العألم. اكتبها حتى نعرف انه اين قلب الالف الى همزة. يا دار سلمى يسلمي ثم اسلمي. طبعا ضروري ان نكتب وليت هذا محل الشاهد، لكن ضروري حتى نعرف الوزن، وزن البيت، حتى نعرف انه هو قلب لاجل الوزن ام قلب لاجل غير الوزن. فخندف فخندف هامة هذا العلم. فهو يريد أن يقول العالم، فقال بدل ذلك العالم. وهنا في قوله العالم اللام محركة وليست ساكنة، كما أنه لم يقف على الألف لأنه هي في داخل المقطع الصوتي. فمع هذا يعني يريد هو العالم، فقال العالم، وهذا من الأبيات الشائعة والمشهورة. هناك وسط هذا البيت أيضا مقطع صغير هو: مبارك للأنبياء خاتمي. هنا في الوسط مبارك، يعني ليس محل الشاهد، ولكن كي يعرف السامع بأن هذه الأبيات هي في مدح النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. مبارك مبارك للأنبياء خاتم، مبارك للأنبياء خاتم. وأيضا هناك شاهد أنه بعض العرب تقلب خاتم إلى خأتم، مثل عالم إلى عالم، فهذا موضوع آخر من البحث. الآن كيف قلب العرب هذه الألف كما في قول الشاعر إلى همزة، مع أنه لا يوجد بعد الألف حرف ساكن ولم يقف عليها الشاعر كما في الكلمات السابقة، حتى نقول مثلا في كلمة ولا الضالين كان اللام ساكنة باعتبار هي مشددة، وكل مشدد الحرف الأول من المسدس ساكن ثم بعده متحرك. وفي كلمة مثلا حبلة، حبلة كان وقف على الألف، أو مثلا رأيت رجلا فأيضا وقف على الألف. لكن هذه الحالة هي حالة جديدة ليست كالسابق، لأنه هذا العالم هو لم يقف على الهمز هنا، لم يقف على الألف، ولا لم يأتي بعد الألف حرف ساكن، وإنما حرف متحرك في قوله العالم. وأيضا ينقل أن الحجاج لم يكن يهمز الأعلم فقط العلم العالم يعني، بل كان يهمز الخاتم أيضا فيقول الخأتم، ولكن لم يروى في الشعر، ولكن هذه رواية أيضا. وأيضا هناك من العرب من تقول نأر، يعني يريدون نار، فبدل أن يقولوا نار يقولوا نأر، ويقولون قوقأت الدجاجة ورفأت، بدل رفت يقولون، يعني يقلبون الحركة الفتحة إلى همز، رفأت الزوجة زوجها أو رفأت المرأة زوجها، ويقولون لبأ الرجل بالحج. وحكي أيضا نقل أيضا عن العرب يقولون بدل باز بأز وبدل ساق سأق، فهذا كله محكي عن العرب وكله لا تنطبق عليه القاعدة السابقة، ومع ذلك أبدل العرب فيه هذه الحركات وهذه الألفات إلى همز. نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت، والحمد لله رب العالمين.